شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وينذرون لها ويقربون لها قرابين لتسعفهم بحاجاتهم وتقضي مآربهم، وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعا في رد البلاء، فيسمي بعضهم ابنه بعبد النبي، وبعضهم بعلي بخش وحسين بخش وبير بخش ومدار بخش وسالار بخش وغلام في الدين وغلام معين الدين، ويرسل بعض الناس وطيرة في رأسه باسم ولي من الأولياء، وبعضهم يقلد ابنه قلادة باسم شيخ أو ولي، وبعضهم يكسو ولده لباسا، وبعضهم يصفي ابنه بقيد في الرجل باسم أحد المشايخ والأولياء، وبعضهم يدفع حيوانا بأسمائهم، وبعضهم يستغيث فيهم عند الشدة، وبعضهم يعجب في حديثه بأسمائهم. هذا الكلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمعنى حديثه عن مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة، وإنما ذكر هذه الأمور من باب البيان وضرب المثال لا من باب الحصر والقيد، وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن كل عبادة صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر، وكل تقرب بذل وانقياد ومحبة لغير الله عز وجل شرك أكبر. وهذا الأمر الذي روى المؤلف رحمه الله تعالى من الواضح أنها كانت من الواقع الذي يعيشه رحمه الله تعالى، ولهذا ضرب بعض الأمثلة المتعلقة ببعض الأسماء في تلك البلاد مثل علي بخش وحسين بخش وبير بخش ومدار بخش وسالار بخش، وإن كان هذا في تلك البلاد فهو موجود أيضا في بلاد العرب كذلك. وكما تقدم معنا صور الشرك تتكرر، فالداعي للشرك هو إبليس أعاننا الله وإياكم من شره ومكره وكيده. فهذا اللعين يكرر هذه الوسائل في البلدان وينظر ما تهواه الأنفس وما تميل إليه النفوس الأمارة بالسوء والأهواء المضلة، فيجاريها في هواها ويطلقها ويبثها إلى الإشراك بالله جل وعلا. لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى بين أن هذه المسميات من هؤلاء الناس كانت بقصد التقرب إليهم، يعني هو عندما يسمي بير بخش هو يتقرب ويتجلى لهذا المخلوق، وكذلك عندما يسمي عبد النبي. واضح أن رئيس العبودية التي في مثل قولهم عبد المطلب، وإنما هو العبودية الذل والانقياد التي لا تكون إلا لله واحد القهار. وإلا إذا نصب الإنسان إلى سيده من باب عبودية الرزق، أي هو الذي اشتراه بماله أو ورثه عن مورثه، فهذا لا حرج في أن يقال فلان عبد فلان بمقصود عبودية الرزق، ولكن هؤلاء ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا عبودية التذلل والحب والانقياد. ولهذا خصوا هؤلاء الصالحين بهذا التعبير، فقالوا عبد النبي وبعض يعبد لعلي وغير ذلك، وما زال إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين أمثال هذه الأسماء. قال مالك رحمه الله تعالى: وبعضهم يقلد ابنه قلادة لا قبا يقول، ويرسل بعض الناس ضفيرة في رأسه باسم ولي من الأولياء، أن يتقرب بإرسال هذه الضفيرة. وهذا من جنس يا شيخان تسييب الشوائب، كانوا يسيبونها، يقول هذه ل لفلان، هذه سائبة فلان، ويبحرون البحائر. وكذلك هذا يرسل هذه الصفيرة تقربا لمخلوق، أي هو لن يعقدها ولن يدرجها في رأسه تقربا وتعظيما لهذا المخلوق. ونحن إنما أمرنا أن نرسل شعرنا للخالق جل وعلا. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعضاء، في رواية أعظم، في رواية آراض، وألا أكتف شعرا وألا أكتف ثوبا ولا أقعص شعرا. عقص الشعر هو عقده وغرزه في أقصى الرأس. إذا إرسال الرأس، إرسال شعر الرأس هو من العبودية لله جل وعلا. عندما تريد أن تسجد لله عز وجل يتعين عليك إن كان لك شعر طويل أن ترسل هذا الشعر، وأن لا تجعله مغروزا ولا مكفوفا ولا مجتمعا، تفك هذا الشعر ليسجد لله رب العالمين. فلاحظوا كيف أن الشيطان يستعمل الشعائر التي جعلها الله جل وعلا عبادة له لكي يجعلها عبادة للمخلوقين ليقنعهم بالشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا أرسل شعره تعبدا لهذا المخلوق، كما يرسل الموحدون شعورهم إذا أرادوا السجود للخالق الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال بعض المخلوق له قيادة الجسم شرك أولي. كذلك من القلائد في دين محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تقلد القلائد على اسم الله رب العالمين وترسل من البيت الحرام لتذبح في البلدة المحرمة تعبدا لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد هديه ويكلف غيره أن يقلد هديه، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وعليها أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء حولوا هذا التعبد من الله عز وجل إلى هذا المخلوق، فصاروا يقلدون القلائد تقربا لمن؟ لهذا المخلوق. والأصل أن الإسلام جاء بتقليد القلائد بالهدي للواحد القهار سبحانه وتعالى. قال بعضهم: يكسو ولده لباسا، أي تقربا للشيخ الفلاني. وهذه مسألة مهمة يا إخوان، أي أمر يفعله العبد ذلا ومحبة وانقيادا لغير الله عز وجل هو من الشرك الأكبر. ولو طلعت كل نسوتك من رأسك فقط ذلا للشيخ وتعبدا فقد وقعت في الشرك الأكبر. لو ألبست كما يقول والدنا ابنك هذا اللباس المخصوص تقربا للشيخ الفلان ذلا وانقيادا واعتقاد استحقاق هذا المخلوق لذلك فهذا شرك أكبر. فإذا القضية يا إخوان بما ترون الآن في تنوع هذه الأمثلة وربها المؤلف ليست في ذات الأشياء التي تفعل، وإنما ما قام في القلب من التأله والتعبد لهذا المخلوق. ولهذا نقول لو لم يفعل شيئا من ذلك مطلقا وفي قلبه تأله لهذا المخلوق وقع بالشرك، يعني لم يقنف بلاده ولم يقول ولم يقنف بعبد النبي ولا علي بطش ولم يقنف بلاده ولم يلبس لباده ونحو ذلك، لكنه ليس عنده اشكال في ان هذا المخلوق لو حضر الالهيه فهذا شرك اكبر وان لم يفعل من ذلك شيئا. قال وضعه يصفد ابنه، اي يضعه يضع فيه قيود وسلاسل يقيده بالرجل باسم احد المشايخ والاولياء. قال وبعضهم يذبح حيوانا باسمائهم، اي اهلالا على اسم الشيخ والعياذ بالله، يذبح الذبيحه على اسم الشيخ. والله تبارك وتعالى قال: ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. هذا اذا لم ينكر اسم الله عليه فكيف اذا اهلت لغير الله عز وجل. وتلاحظون ايضا هذا في مقابله الذبح على اسم الله عز وجل، والتقرب لله سبحانه وتعالى بالذبح من الصلاه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وقال تعالى وما لكم الا تاكلوا مما ذكر رسول الله عليه. فالله تعالى يامر بان تذبح الذبائح على اسمه ويحرق الذبائح التي تذبح على الاصنام والانداد والشركاء ويبين ان هذا من الشرك الاكبر والذنب الذي لا يغفر. لاحظ في قول مؤلفنا وبعض يذبح حيوانا، هنا لم يقل وبعض يذبح من الانعام، ليبين ان ذات الذبح شرك اكبر. يعني ان انسانا ذبح كذبا، لو ان انسانا ذبح اي شيء مما تعبد يعبد في النفوس او يعبد في النفوس كله سواء هو شرك اكبر بالله جل وعلا. قال وبعضهم يستغيث فيه عند الشده، هذا قد تقدم الحديث عنه. قال وبعضهم يعرف في حديثه باسمائهم، والمتامل في صنيع هؤلاء يجد انهم لا يحدثون باسماء هؤلاء الشيوخ الا عند العظائم والشدائد، عندما يريد ان يصرف الحديث ويبين للسامع انني لم اخطئ ولم اكذب في ذلك قط، يعرف باسم الشيخ. لكن ما عنده خرق ان يعرف باسم الله العظيم كاذبا مراوغا، هذا كله ليس عنده بذلك حق. لماذا؟ لان اسم الشيخ في قلبه اعظم من اسم الله عز وجل، ولان خوفه من الشيخ وغضب الشيخ وبطش الشيخ اعظم من خوفه من غضب الله جل وعلا وبطشه. وفي الجمله تعظيمه لهذا المخلوق فوق تعظيمه للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه المقاله، وانا اذكرها من باب مجريات الاحداث الجاريه في عالم اليوم. نجد الان من اذا خوفته بالله لم يخف، واذا خوفته بالشيخ خاف. نجد في عالم اليوم من يراقب الشيخ ويحذر ان يخطئ في حق الشيخ او ان يقصر ولو تقصيرا يسيرا في حق الشيخ، لكنه يخطئ في حق الرب ذنب ويتطاول على حقه سبحانه وتعالى ولا يعترف من عصى الله جل وعلا او اطاعه. المهم ان يرضى عنه ذلك الشيخ. اذكر قول الله عز وجل في مناظره ابراهيم لقومه، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هنا الان يبين الله عز وجل اننا هؤلاء خوفوا ابراهيم بهذه الالهه المزعومه بهذه الكواكب وتلك الاصنام وغير ذلك، خوفوا ابراهيم فقال كيف اخاف من هؤلاء وهم مخلوقون وانتم لا تخافون من الله وهو الخالق سبحانه وتعالى، تشركون بالله وترجون امنا وانا واحد الله تخوفونني. ولهذا عقب الله جل وعلا مباشره بقوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ولهذا من ادعيه الكرب التي يفسرها جماعه من اهل العلم قول الله الله ربي لا اشرك به شيئا. لاحظ كيف صار التوحيد خلاصا في الكرب. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. وحديث ابن عباس المتفق على صحته في دعاء الكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله العظيم، لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. هذا دعاء فرد الكروب كله توحيد، شهاده لله عز وجل بالتوحيد. وهذا بيان لقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يؤمنهم الله جل وعلا كما يخاف الناس وينجيهم الله سبحانه وتعالى من أحل العذاب بالناس. قال مالك رحمه الله تعالى: تقليد جهال المسلمين للمشركين القدامى. هذا عنوان يعني في هذه الرسالة يبين في مالك رحمه الله تعالى أن جهال المسلمين قلدوا المشركين القدامى. وفي قول جهال المسلمين بيان للعلة التي بها وقعوا في الورطة العظيمة، أنهم جهلوا حقيقة الشرك وحال المشركين القدامى، ولهذا وقعوا في جنس ما وقعوا فيه. والجهل منه المعتبر ومنه غير المعتبر، فقد يعلى العبد بجهله وقد لا يعلى عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد مفرغا لنصره مجتهدا في طلب الحق يسأل عن دينه ويسأل عن عقيدته ويحرص أن لا يشرك بالله عز وجل، ثم وقع في خطأ وإن كان كتاب المعتقد جهلا منه، فإنه يعلم عند الله عز وجل ويعلم حتى عند الناس. وأما إذا كان مهملا للدين لا يكتفي بشرع رب العالمين ولا يسأل أصلا عن عقيدته ويسمع بالشرك يحذر عنه في كل مكان والنصوص متكاثرة صريحة ولا يلتفت إلى ذلك ولا يرفع بذلك رأسا، وهو في نفس الوقت شحيح حريص على أحوال الحياة الدنيا من درهمها ودينارها وقميصتها وقميلتها، وهو فضل لذيذ فيما يتعلق بمكاسب الحياة الدنيا، فهذا جهل غير مختبر. لا يقدر هذا الإنسان بهذا الجهل، لأن هذا الجهل ناتج عن الإعراض عن الدين. قال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالنذارة أتتهم ويسمعون الدعوة إلى التوحيد، وأن هناك من يقول أن من يدعو غير الله جل وعلا فهو مشرك بالله، وأن من يقول حول القبور فهو مشرك بالله، وأن من يذبح لغير الله وينذر لغير الله فهو مشرك بالله، ولا يلتفت إلى هذا ولا يعترف له لا بقليل ولا بكثير. قال تقليد جهال المسلمين للمشركين القدامى. قال: والحاصل أنه ما سلك عباد الأوثان في الهند طريقا مع آلهتهم إلا وسلكه الأدعياء من المسلمين مع الأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء والملائكة والجنيات. يأتي واقعه بعد تأمل ونظر وجد أن كل شرك يفعله عباد الأوثان والأصنام في الهند يفعله أدعياء الإسلام، أدعياء المدعون الإسلام، يعني كانوا يشير أن هؤلاء ما عرفوا حقيقة الإسلام الذي يدينون الله عز وجل به، وما عرفوا حقيقة الدين الذي سيسألهم الله سبحانه وتعالى عنه. وعبد على هذه الشاكلة هل سيجيب عن أسئلة الله جل وعلا يوم القيامة؟ لن يجيب، لأنه أول ما يدرك بقبره عما سيسأل: من ربك؟ ما يجيب إلا الموحد. المشرك لا يستطيع أن يجيب، المشرك سيجيب بما كان يفعل في الحياة الدنيا، عنده رب للأولاد وعنده رب للأرزاق وعنده رب لقضاء الحاجات وتسجيل الكربات وقضاء كذا وكذا، وعنده رب يصلي له ويسجد ويصوم شهر رمضان له، وإذا جاء الحج حج، وإذا أراد أن يعتمر اعتمر. هذا رب وهذا رب وهذا رب وهذا رب، لن يطيع أن يجيب ويجلس يقول ها ها. ثم أسمع الناس يقولون فقلت، أي قلدهم فيما فعل وقال. إذا قيلهم ما هو دينك؟ إن دين عند الله الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله والانقياد له والخلوص له من الشرك والبراءة من الشرك والمشركين. طيب هذا ما حقق شيئا من هذه الأشياء، ما خلق عباد الله عز وجل وما تبرأ من الشرك والمشركين، بل هو كان معهم وينافسهم في ذلك الشرك والعياذ بالله. إذا قيل من نبيك؟ لن يجيب على هذا السؤال إلا من كان قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة. فإن كان قد اتخذ الشيخ أو الفلان وعلان وعلان إماما وقدوة يطيعه في تحليل الحرام وتحليل الحلال، يصرف إليه العبادات نذرا وذبحا وتألما وحلفا وغير ذلك، فهذا لم يستطيع أن يجيب معك على هذا السؤال منه. إجابة القبول يا إخوان إجابة أعمال في هذه الحياة الدنيا، فمن عمل بالتوحيد وحققه في الدنيا كانت هذه الأسئلة أيسر ما تكون حوله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يضل الله الظالمين ويضل معه من الشرك، إن الشرك ظلم عظيم. يضل هؤلاء يضلون، ما يستطيعون، يحتارون، لا يجدون جوابا لهذه الأسئلة التي لو سألت عنها صغار المسلمين اليوم يستطيعون. الآن لو أتينا بطفل عمره 7 سنوات أو 6 سنوات ما برضه يقول ربي يحفظه، ما جيت في النبي، من نبي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يستطيع منه، ولكن في القبور يؤتى بأقوام عندهم الشهادات العالية والمراكز المرموقة والأموال الطاهرة والسلطان و إلى غير ذلك، ولا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة إذا هو نعم الأرض. لماذا؟ لأنه ما كان يعمل بمقتضى هذه المقولة التي كان يتلفظ بها في الدنيا مقالا بدون تحقيق واقعي عملي. وانظر الآن في واقع الناس اليوم، تجد أن ما جرى في الهند هو جاء الآن في بلاد المسلمين أيضا. نجد الآن هنا في السودان مثلا من يعتقد أن فلانا يعلم ذلك، وفلانا يضيف، وفلان يفرق، وفلان يعطي الولد، وفلان يفعل كذا. بل أقول ما جرت في الله شيئا إلا وصرفوا المخلوق. كل فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى جعل للمخلوق منه نصيب. قال مالك رحمه الله تعالى: واتبعوا سنن جيرانهم من المشركين شبرا بشبر وذراعا بذراع. يشير هنا إلى خطورة مخالطة المشركين ومجالستهم، وأنهم يرضون من عاش معهم. ولهذا قال الله جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قال كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجموا فيها؟ هذا في قوله تعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الأرض واسعة، ما ضيق الله عليك حتى تجلس مع المشركين وتتأثر بأحوالهم وأقوالهم. قال أولئك مأواهم، قال الله عز وجل: أولئك مأواهم جهنم فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو. طيب، قال: وحلو القدة بالقدة والنعل بالنعل فما أجراءهم على الله. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: ما تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل في حبطه لدخل. قال يهود النصارى يا الله هذا ثمن. قال: فما أجراءهم على الله وما أبعد الشقة بين الاسم والمسمى. الاسم مسلم، والمسمى الذي هو هذا الإنسان لم يحقق الإسلام. يقول: والحقيقة والدعاوى، عنده دعوة عريضة لكنه ما عنده حقيقة لهذه الدعوة. يقول: وصدق الله العظيم إذ قال في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني ما يعرفون إيمان خالص، لا يعرفون إلا إيمانا مخلطا بالشرك. وهل يجتمع الإيمان والشرك يا إخوان؟ لا يجتمعان أبدا. إذا جاء الشرك ذهب الإيمان، فالإيمان ضد الكفر، لا يجتمعان في حال إقرار بقلب المؤمن. اسمع بعض الآيات التي يذكر الله جل وعلا فيها أحوال المشركين، وتأمل فيما يفعله بعض المنتسبين للإسلام اليوم لتعرف عظيم التقارب الذي بين هؤلاء وأولئك. قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن يطلبون منهم إيش؟ الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: وليدعوا الذين زعمتم من دون الله. من هناك آلهة مزعومة يدعون أنها تقضي كذا وكذا وكذا. قال: وليدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إذا هؤلاء أيضا اتخذوا آلهة بدعوى الشفاعة، وهؤلاء اليوم أيضا يتخذون الشيخ فلان وعلان ليشفع لهم ويدخلهم الجنة. نفى الله تعالى عنهم فقال: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. والمعنى أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن هناك من يمنع دون الله عز وجل، وأن هناك من يحفظ ويحمي ويقي هذا العبد. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله إذا أراد لقوم سوءا فلا مرد له. قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لاحظ هذه الآية في غاية البيان أن هؤلاء لن يستطيعوا أن يكونوا بينكم وبين قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأن الذي يستطيع أن ينفذ ما يشاء متى شاء كيف شاء هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وفي طيات هذه الآية أيضا تدل أن هناك أقواما يظنون أن هناك بعض المخلوقين عندهم من المكانة والمنزلة ما يستطيعون بها أن يدفعوا أمر الله وأن يغيروا قدر الله، وهم مربوطون بالأقطار والأضوال، فهم يستطيعون أن يبدلوا أمر الله عز وجل عند هؤلاء، بل مقاليد الأمور إلى هؤلاء عند هؤلاء والعياذ بالله. بل وبعضهم يعتقدون أن الله تعالى لا يقضي قضاء حتى يرقه على هؤلاء الأبواب والأقطاب مستشيرا، يستشيره رب العزة والجلال في قضاء نبي ابنه، نسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى هنا يقول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل أتعبون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يعقل المقام سبحانه وتعالى من باب التقريب الأفهام ليعرف هؤلاء معنى التوحيد وحق رب العالمين سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا الآية تدل عليه على أن المشركين الأوائل كانوا يعتقدون هذا في أقوام، يعتقدون أن أقواما عندهم خزائن بيدي مفاتيح الأمور ومفاتيح الفرج، وأن بعض الأقوام عندهم علم الغيب، وأن بعضهم يملك التصرف في هذا الكون، يذكر الله جل وعلا هذا على لسان انبيائه ورسله الذين هم اعلى البشر عند الله عز وجل. يقول قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. اي ان قضيه التوحيد هي من النجوح بمكان حيث اننا لا يشتبه علينا حال الاعمى وحال البصير. وكذلك حاله الاعمى والبصير داله على حاله الموحد والمشرك. فالبصير هو الموحد والاعمى هو المشرك. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. دليل على ان المشركين الاوائل ما كانوا يعطلون الرب عز وجل عن كل اسمائه وصفاته بل كانوا يكون بعض يثبتون ان وجه العالم الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي خلق السماوات هو الذي خلق الارض هو الذي خلق البشر هو الذي خلق الشجر والحجر. لكن مع ذلك كله يثبتون للانداد حظا من العباده وكذلك المشركون في هذا الزمان كذلك يقولون ان الله هو الخالق الرازق. لكن عندنا ايضا من المخلوقين من يستطيع ان يعلم الغيب ومن يستطيع ان يفعل كذا وكذا وكذا مما هو مختص بالرب سبحانه وتعالى. قال مالك رحمه الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اي حاله كونهم من المشركين والعياذ بالله. قال فاذا عرضهم معارض وقال انتم تدعون الايمان وتباشرون اعمال الشرك فكيف تجمعون بين الماء والنار وتؤلفون بين الضب والنور. هذه الاشياء الضاد الماء والنار اذا سكب الماء على النار انطفات النار وان غلب النار الماء اذهبت الماء وتبقى النار لا يجتمعان لا بد ان يقضي احدهما على الاخر والارض والضب والنور. الضب هي دافة تعيش في البرية مأكولة اللحم تبغض الماء بغضا عظيما وتموت إذا وضعت في الماء. والنور الذي هو الحوت يموت إذا أخرج من الماء. فإذا هل يجتمعان؟ ما يجتمعان. أحدهما يموت في الماء والآخر يموت إذا أخرج من الماء. إذا لا يجتمعان. إذا لن يجتمع إذا كذلك التوحيد والشرك لا يجتمعان أبدا. قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك. إذا هذه الآن شبهة يذكرها المؤلف وهي حقيقة من الشبهة المستفيضة عند القوم وكثير من يرددهم. يقول مالك رحمه الله تعالى قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك. هذه مقاربة حقيقة. قول نحن لا نأتي بشيء من الشرك. إذا كنت أصلا لا تعرف ما هو الشرك فكيف تنفي أنك تعارضه؟ إذا كنت لا تعرف حقيقة الشرك يعني إذا قلت لهذا إذا قال لك هذا الرجل أنا لا أشرك بالله قل له أول سؤال ما هو الشرك؟ إذا لم يعرف الشرك وأربطه كذلك فقل له إذا كنت تجهل الشرك فكيف تعلم هل انت تناقضه ام انت توافقه؟ ما تعلم. اذا حكمك هذا مبني على جهل وكل حكم مبني على جهل فهو باطل لا يقبل من صاحبه. قالوا نحن لا ناتي بشيء من الشرك انما نبدي ما نعتقده في الانبياء والاولياء من الحب والتقدير. هنا مغامره اخرى نسالهم نقول لهم هل تبلغون في محبتكم للأنبياء نعشار ما في قلوب أصحابهم من المحبة لهم؟ الجواب لا. إن قال نعم فهذا مستكبر
واضح أمره. سيقول لك لا، الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فقل له إن كانوا هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك، فلماذا لم يفعلوا ما فعلته؟ واحد أمر، إما أن هذا الفعل ليس من الدين في شيء ولهذا لم يفعلوا به، وإما أنك تتهمهم بالتقصير في المحبة وأنك أعلى منهم كعبا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إذا عدلناهم بالله واعتقدنا أنهم والله جل وعلا بمنزلة السواء كان ذلك شركا لا شك فيه. إذن هذا مفهوم الشرك عند هؤلاء. طبعا المؤلف كما تقدم معنا يا إخوان يعني قام بدعوة التوحيد قياما شديدا وحرص على بثه بالناس، ومن كان على هذه الشاكلة لا شك أنه سوف يقابل شرائح كثيرة من المجتمع وسيسمع كثير من الشبه. إذا هذا واقع عملي عاشه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو واقع الذي نعيشه اليوم. هؤلاء يفهمون من الشرك شيئا واحدا، إذا جعلت المخلوق كالخالق تماما من كل وجه، يعني تجعل كل صفات الخالق في المخلوق، عندها يكون هذا الشرك لا شك فيه. أما أن تبدع المخلوق بعض صفات الخالق فهذا عند هؤلاء ليس بشرك. طبعا نصوص الكتاب والسنة تنقض كل هذا، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. إذا نفهم من هذا أن هؤلاء ما عرفوا معنى الشرك الذي شنع الله على أهله في القرآن وحذر منه في آيات متكاثرة، ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال ولكننا لا نقول بذلك بل نعتقد بالعكس أنهم خلق الله وعبيده. أما ما نعتقد فيه من القدرة والتصرف في العالم، لا هذا الإطفاء عن الشرك. أما ما نعتقد فيه من القدرة والتصرف في العالم فهما مما أكرمهم الله وخصهم به، فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه. فما كان نداؤنا لهم واستعانتنا به إلا نداء لله واستعانة به، وله عند الله دالة ومكانة، يعني عندهم دلالة على الله عز وجل، عندهم مكانة عند الله وحظوة ليست لغيره. قد أطلق أيديهم في ملكه وحكمهم في خلقه، يعلون ما يشاءون وينقضون ويبرمون، وهم شفعاؤنا عند الله ووكلاؤنا عنده، فمن حظي عندهم ووقع عندهم بمكان كانت له حظوة ومنزلة عند الله. وكلما اشتدت معرفته بهم اشتدت معرفته بالله، إلى غير ذلك من التأويلات الكاذبة والحجج الزائغة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والسر في ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم. لماذا قال المؤلف؟ لأن نصوص الكتاب والسنة متكاثرة في نفس كل حول وقوة لهؤلاء لما يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، وأنه ما خول أحدا من هؤلاء بشيء، بل هو الفاعل ذلك وحده لا شريك له. فيدل هذا على أن هؤلاء إما أنهم لم يقرأوا القرآن قط، أو أنهم قرأوه وفهموه وتعمدوا إبرامات، أو أنهم قرأوه ولم يفهموه. ما هناك إلا على هذه الثلاثة أحوال، إما أنهم قرأوه قط، أو قرأوه وفهموا وأرادوا إضلال الناس، أو أنهم قرأوه ولم يفهموا منه مراد الله سبحانه وتعالى من عزته. نفس بعض الآيات المتعلقة بهذا المقام. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا، أكد الأمر بمؤكدين، بالنفي وفي سياق النفي، وبقول جل وعلا ولا يستطيعون، فشيئا نكر في سياق النفي ما لا يملك، ثم قال ولا يستطيعون. على يكن أهل الجاهلية الأولى يعتقدون في أندادهم نفس هذا المعتقد؟ بل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسطاء بيننا وبين الله عز وجل. لا نقضي شيئا إلا بعد استئذانهم ومشاورتهم، والله تعالى قولهم ذلك. هذا بزعمه. يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ووصيه ولد آدم وأعلم خلقه منزلة عند الرب جل وعلا، قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هنا نفى النفع والضر عن نفسه، هو لنفسه لا يملك نفعا ولا ضرا. فإما أن يكون هؤلاء الأنداد والأرواح والأقطار فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فقولهم الله تعالى نفعاً وضراً، وإما أنهم وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يزال، وهذا هو الحق أنهم واقعون في الشرك. إذا كان هذا سيد الخلق يقول لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، طيب في الآية الأخرى قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً. لاحظ هذه الآية تنفي ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام، والآية الأخرى تنفي فعله ذلك بغيره عليه الصلاة والسلام. وهذا سيد الأولياء عليه الصلاة والسلام ورأس الناس صلى الله عليه وسلم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم وصله هذا الكثير، ونال منه المشركون حتى أدموه وضربوه عليه الصلاة والسلام وقاتلوه وقاتلوا أصحابه، وكان يرى أصحابه يسامون سوء العذاب ولا يستطيع أن يفعل شيء. لو كان لأحد تصرف في هذا الكون لكان لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا استطاع أن ينقذ هؤلاء الذين يعذبون بين يديه، فهو لا يملك إلا أن يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يملك شيء، يأتونه: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيجلس مغضبا عليه الصلاة والسلام ويذكر حال أقوالهم من قبل. هو عليه الصلاة والسلام يوضع على ظهره سنة جزور، لو كان يعلم الغيب لما أتى يصلي في هذه الساعة، أليس كذلك؟ لأنه شق عليه ذلك عليه الصلاة والسلام وظل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت عنه سنة الجزور. جحش عليه الصلاة والسلام أن سقط عن دابته عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم الغيب لما عثر في الدابة ولا أخذها بعيدا عن مكان هذه العثرة. ومثل هذا كثير جدا، يقول تعالى: ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء، اي لم اقع بسوء قط لاني اعلم الغيب. اما واني قد اصابني من السوء من هؤلاء فاذا انا لا اعلم الغيب. فاذا كان هذا مكتفي في حقه عليه الصلاه والسلام وفي حق من يثبت لا يثبت الا في حق الرب سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، قال انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول الله عز وجل في الايه الاخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ليس لاحد مع الله تعالى شرك في ملكه عز وجل. ثم قال ولم يكن له ولي، الولي النصير والمعين، ولم يكن له ولي من الذل. اليس هناك من يحتاج الله جل وعلا اليه لكي يعينه ويساعده كما هو حال ايش المخلوق؟ المخلوق يذل المخلوق مثله لانه محتاج اليه. الان خذ مثال، لو ان انسانا تعطلت سيارته فيطلب من المرضى ليس بذلك لو سمحت اتبع من السياره بارك الله جزاك الله خير، لانه محتاج اليه ليس بذلك. والله تعالى ينفي ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فليس له ولي سبحانه وتعالى من الذل جل الله في علاه. ثم قال وكبره تكبيرا، وقال سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والارض قل الله. هذا الجواب متفق عليه بين الانبياء والمرسلين والمشركين والمعطلين لبعض اسماء الله رب العالمين وصفاته. من رب السماوات والارض؟ الله على قدر الشر. قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. هذا الزام مباشر، اتخذتم اولياء، هل هؤلاء الاولياء يملكون لانفسهم، ما قال لكم لانفسهم نفعا ولا ضرا؟ يعني لو اراد احد ان يؤذي هذا الشيء، لو اراد احد ان يكسر هذا الصنم، لو اراد احد ان ينبش قبر هذا الولي، لو اراد احد ان يفعل كذا وكذا، تستطيعون ان توجدوا لنا مثالا امتنع فيه هؤلاء عن ذلك؟ ما نستطيع. بل كان الصحابة يتعمدون أن يكسروا بعض أصنام المشركين ليروهم ضعف هذه الأصنام وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. فإذا انتفى هذا في عقل أنفسهم فهو من باب أولى أنهم لا ينفعون غيرهم ولا يستطيعون لهم ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ بينهم في الوضوح بمكان، أم جعلوا لله شركاء خلقوا في خلقه من شابه الخلق عليهم؟ هذه شبهة القوم الذي يتكلم عن مؤلف المقاليد. هم يريدون يظنون أن الشرك هو التسوية من كل وجه. والله جل وعلا هنا خص الخلق، هل خلق هؤلاء كخلق الله فتشابه عليهم خلق الله بخلق هؤلاء ولهذا عبدتموهم وصرفتم لهم الآلهة؟ أم أنكم تفترون أن الله هو الخالق؟ فإن قلتم نعم فالخالق هو المعبود سبحانه وتعالى. قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خالق كل شيء هو الواحد، هو الذي يعبد وحده لا شريك له. نكمل ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله.